مرحبا بكم في رحلة مع الله. هذه هي الحلقة 27 من كتاب الحياة في ملء تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك. الإعلان النبوي الرابع من العدد 21 حتى العدد 22. فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون به، ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. يعكس هذان العددان اكتمال ثمار عمل الرب الحثيث في سعيه وراء قلوب المصريين، مدفوعا باشتياقه العميق ليعرفوه معرفة لصيقة ويعبدوه. أخيرا ستثمر أحكام العقاب الثقيلة التي سيضرب بها الرب قلب المصريين صحوة روحية قومية تكتمل في النهاية بمعرفة كل المصريين للرب بصورة حميمة. لن يكتفي المصريون بمعرفة الرب، بل سيعبدونه بحق. هذا ما تعنيه الآية، ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به. لن يكون إيمانهم مجرد تحول في التعليم المختص بالرب، لكنهم عمقا وصدقا سيعرفونه ويحبونه ويعبدونه. بل إن النبي إشعياء يؤكد أنهم سينذرون نذورا للرب ويوفونها. يقدم الإيفاء بنذورهم نوعا من الدليل الكتابي لتكريسهم وعبادتهم الحقيقية الصادقة. لذلك يبدو أن نفس التكريس الذي يميز المؤمنين الذين سيقيمون المدن الخمس كما قرأنا في العدد 18 في مصر، سينتصر في النهاية بمعونة أحكام الرب على تمردهم الذي قادهم لعبادة الأوثان قبلا، حتى إن المصريين سيصبحون شعبا متعبدا يعرف الرب ويحبه بحق وحميمية. في العدد 22 يعبر الكتاب المقدس وكأنه يضع ملخصا عن مبدأ مهم آخر ينطبق على مواقف أخرى كثيرة، فيها يقرر الرب ضرورة ضرب شعب أو أمة حتى يرجعوا له بقلوبهم. يخبرنا النص أنه بهدف شفاء المصريين وبسبب سماعه لتضرعاتهم سيضرب الرب مصر استجابة لهذا التوسل. قلب الرب دائما قلب محب مفتد، حتى في ضربه لشعبه المتمرد، فهدفه دائما هو أن يخلق قلبا تائبا، قلبا يمنح الرب على الفور غفرانا وخلاصا. يا له من إله رحيم نخدمه. إن هذه النتيجة النهائية للناجين من المصريين المحبة القلبية، وهو المعنى الكتابي لكلمة يعرف في العبرية يادا، هي في حد ذاتها سبب كاف يستحق أن يضرب الرب لأجله المصريين بهذه الأحكام القاسية المذكورة في إشعياء 19. لو كانت هناك طريقة أخرى ليتجاوب من خلالها المصريون ويرجعوا بكل قلوبهم للرب غير هذه التدابير القاسية، لكان من المؤكد أن الرب سيستخدمها. إن عمق ضلالهم الناتج عن قرون العناد في عبادة الأوثان يتطلب أحكامه الإلهية المرتبة لتجعلهم يتعلموا البر. لذا اتفاقا مع هذين العددين المفتاحيين في إشعياء 19 يمكننا أن نقول واثقين ونعلن إعلانا نبويا أن المصريين سيعرفون الرب وسيعبدونه بالحق. المبدأ الثاني، سيضرب الرب الأمم بأحكامه التي قصدها لنهاية الزمان حتى يشفيهم. نقرأ في سفر الرؤيا الإصحاح 15 والعددين 3 و4، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الرب وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. هذا ما نراه حادثا في سفر الرؤيا عند صوت البوق السابع والإعلان الإلهي الذي يسدل الستار على النهاية المحتومة من قبل تأسيس العالم. تصبح ممالك هذا العالم للرب ولمسيحه من خلال أحكام الرب التي ستطلق في نهاية الزمان. سيضرب رب الجنود الأمم زارعا البر بين سكان الأرض، وسيعمل بحسب قدرته كملك الملوك ورب الأرباب في قلوبهم، وسوف يرجعون في النهاية ليقبلوه هو وملكوته. العدد التالي في إشعياء 19 يتسع فيه الإعلان ليشمل ما هو أكثر من مصر. الإعلان النبوي الخامس. في العدد 23، في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين. قد تكون هذه الآية هي الأشهر في إشعياء 19. أغلب من سمعوا عن إشعياء 19 يعرفون هذه العبارة عن السكة أو الطريق من مصر إلى أشور. لقد ركز إشعياء تقريبا منذ 2800 عام على أنه في ذلك اليوم ستكون هناك سكة من مصر إلى أشور. في الفصل السابع سأشارك أكثر عن أهمية السكة، إذ نفحص آيات أخرى في سفر إشعياء تذكر السكك، وهي فكرة مذهلة ورائعة تظهر في نبوات إشعياء عن الأيام الأخيرة. هناك العديد من النقاط المهمة التي تستحق التأمل في العدد 23. أولاً، مذكور أن هذه السكة ستكون من مصر، أي أن هذه السكة التي ستظهر مستقبلياً والتي تتناولها الآية ستبدأ من مصر. الحقائق المذكورة في الأعداد الثلاثة الأخيرة من الإصحاح تصف حقائق مذهلة عن التحول الجذري المتنبأ بحدوثه في مصر والشرق الأوسط. إن التفاصيل المذكورة مبهرة لدرجة يعجز معها عقل أي شخص قضى وقتاً أو عاش في هذه البلاد عن قبوله. يشير عدد 23 بوضوح أن النتائج العامة التي ستؤثر على مصر كما على أشور وإسرائيل سينبع أغلبها من قضاء إلهي حكيم وعادل على مصر. واقعياً لا يمكن الوصول لفهم دقيق للنتائج النهائية لإشعياء 19 بدون قبول تعاملات الرب ومقاصده لمصر أولاً. بعد ذلك وحتى أثناء تكشف ذلك اليوم ستكون هناك سكة بين مصر وأشور. ما أعنيه بذلك هو أن تلك السكة المذكورة في عدد 23 ستربط بين مصر وأمم أشور كافة. في أيام إشعياء كانت مملكة أشور وعاصمتها نينوى الموصل حالياً هي القوة السائدة في الشرق الأوسط، وسيطرت الإمبراطورية الأشورية على مساحة كبيرة من الشرق الأوسط شاملة الدول التي هي حالياً العراق، سوريا، الكويت، لبنان، الأردن، أرمينيا، شمال المملكة السعودية، جنوب غرب تركيا، جنوب شرق إيران، وأيضاً قبرص. يخبرنا إشعياء أنه سيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور بواسطة هذه السكة التي ستبدأ من مصر، أي أنه سيكون هناك طريق سفر مادي تستخدمه شعوب هذه الأمم حتى يجتمعوا مع بعضهم البعض. يكشف النبي الهدف الذي سيسافرون ويجتمعون من أجله، وهو عبادة الرب. حين نكمل قراءة إشعياء 19 ودراسته نجد أن النتائج المذكورة هنا تتسع تأثيراً إلى ما هو غير عادي. لن يعرف المصريون الرب فقط، بل أيضاً سيتحدون مع الأشوريين شعوب الشرق الأوسط الأخرى في عبادة صادقة للرب الواحد الحقيقي. سوف تصبح هذه السكة البادئة من مصر سكة عبادة. الاستنتاجات التي نصل إليها من دراسة هذه الآية الواحدة مجيدة جداً، إذ أن اجتياز مصر لتلك الصعوبات الكبرى كجزء من أحكام الرب القاسية عليها سينتج عنه تصالحاً إقليمياً، تصالحاً يوحد المصريين مع شعوب الشرق الأوسط الأخرى حتى يعبدوا الرب معاً. اليوم هذه الشعوب والأمم ليست على وفاق على الإطلاق، رغم أن كل هذه الأمم قد ساد عليها الإسلام كمعتقد أو أثر عليها تأثيراً عميقاً، فهي لا تتشارك في نفس التركيبة الثقافية ولا نفس فلسفة الحياة التاريخية. هناك تنوع هائل بين كيفية رؤية المصريون لأنفسهم والعالم من حولهم ورؤية كل شعب من شعوب المنطقة لنفسه. في الواقع هذا سبب مهم لعجز الإسلام في توحيدهم، إذ أنه لم يصل أبداً إلى نفس عمق مفهومهم التاريخي والثقافي عن أنفسهم كشعوب عرقية متفردة. إن نظرة المصريين القلبية لأنفسهم ولتاريخهم كأمة ورأيهم في شعوب الشرق الأوسط الأخرى والعكس بالعكس يجعلهم يشعرون أنهم مكروهون من تلك الشعوب على أفضل تقدير. إن المصريين وشعوب الشرق الأوسط الأخرى الأشوريين يودون أن يروا الشعوب الأخرى تفشل أو تفنى بدلا من أن تتحد وتتشارك في عبادة نفس الإله. لكن عدد 23 يصف واقعا مستقبليا جديرا بالانتباه، زمناً يسافر المصريون والأشوريون على طريق سريع إلى بعضهم البعض حتى يعبدوا معاً. بصفتنا رواداً نبويين فنحن بالفعل نرى المراحل البدائية لظهور هذه السكة. إنه يتحول الآن لحقيقة ملموسة عن طريق الصلوات والرؤى النبوية المعطاة للمتشفعين النبويين المدعوين من الرب للصلاة حتى تتحقق هذه التوقعات. بعد ذلك حين يبدأ مؤمنو الشرق الأوسط بإطلاق إيمانهم ويسافرون لزيارة بعضهم البعض في البلاد المختلفة بهدف العبادة معا، ستتكون المزيد من شبكات العلاقات. ستكون شبكة العلاقات هذه ما سيعد الطريق لإقامة سكة العبادة بين مصر وشعوب أشور. نقرأ في دانيال إصحاح 12 والعدد 4: أما أنت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. هذا النوع من النشاط النبوي سينمو بالتأكيد حين يستوعب المؤمنون أن تتميم إشعياء 19 على الأبواب، وحين يشهدون بعيونهم تتميم الرب كلمته. عندها سينمو إيمانهم حتى أن هؤلاء المؤمنين من كل الشرق الأوسط سيسافرون ذهابا وإيابا بين شعوب مصر وأشور، مشجعين بعضهم بعضا على تكريس أعمق لرب الجنود. سيقومون معا بالإعلان بروح النبوة بوجوب إقامة السكة وحتمية إتيان ملكوت الرب من السماء ليملك على كل أمم الشرق الأوسط، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.